إلى في هذه الأخبار من حديث عن ذلك في فاطمة. منها ما صح عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. ومنها من الأخبار ما جاء عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا أنه قال: ثلاثة يشفعون في الله يوم القيامة فيشفعهم: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وصح عن الباقر عليه السلام أيضا أنه قال: إن الذي يعلم العلم منكم له أجر مثل أجر المتعلم وله الفضل عليه، فتعلموا العلم من حملة العلم وعلموه إخوانكم كما علمكموه. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في ملكوت السماوات عظيما. فقيل أي في ملكوت السماوات: تعلم لله وعمل لله وعلم لله. وهذا وإن كان لا يختص بالعالم، بل كل من يتعلم وإن كان تعلمه مسألة فإنه يصدق عليه أنه تعلم لله. فإذا تعلمت حكم التعقيب الذي بعد الفريضة مثلا لله، ثم صليت الفريضة وجئت بذلك التعقيب، ثم علمت أخاك أو زوجتك أو ولدك حكم ذلك التعقيب، فإنه يصدق عليك أنك تعلمت لله وعملت لله وعلمت لله. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الخير لعباده، هم الذين يعرضون، وإلا أبواب الخير واسعة مفتوحة للعباد. وصح عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت قتيل. وصح عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، أي ما لم يطلبوا الرئاسة وغيرها من شؤون الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ الحديث يفسر، نحن تعجلنا في بيان معنى الدخول في الدنيا. قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. إذا رأيتم الفقيه يتبع السلطان فاحذره على دينك فلا تأت منه. هذه بعض الأخطار التي في فضل العلم وأهله. ولنقرأ أخبارا في مواضيع أخرى مختلفة تهمنا بكلام أهل البيت عليهم السلام وتعلما منهم ورعاية لعدم الالتزام بموضوع، فإن لدينا لا يكون حديثنا الليلة في موضوع واحد، وإنما يكون حديثا في مواضيع مختلفة بحسب اختلاف الأخبار، فإن هذا أروح للنفس. ولعل الكشكول الذي جرت عادة كثير من العلماء على الكتابة على نسبه، الغرض من كتابته بهذا النحو الترويح عن النفس، لأن الالتزام بموضوع واحد قد يوجب ثقل. صح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من السعادة سعة المنزل، أو سعة المنزل، لأن لم ألاحظ ضبطا. وعن الصادق عليه السلام بسند صحيح أنه قال: من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله، أي لا يكون في بلد وعياده في بلد واحد. وصح عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة المرء الزوجة الصالحة. وورد في رواية معتبرة عن الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة المرء المسلم المركب الهنيء. قد تقول أن المركب الهنيء من سعادة كل الناس، ليس من سعادة المرء المسلم خاصة. السيارات الفارهة يريدها جميع البشر في كل بلاد الدنيا يوجد راغبون في هذه المراتب. فكيف وردت الرواية من سعادة المرء المسلم؟ كأن للمسلم خصوصية. يحتمل أن يكون السر في هذا القيد دفع توهم حاصله أن الذي يليق بالمسلم هو أن يبتعد عن ملذات الدنيا، فلا ينبغي له أن يركب المركب الهني مثلا. ربما يتوهم هذا، فيكون هذا البيان من النبي صلى الله عليه وآله لدفع هذا التوهم، وأن الله سبحانه أخرج لكم هذه الطيبات من أجل أن تسعدوا بها، لا من أجل أن يحضرها عليكم، وإنما وضعت ضوابط في الشريعة لا تكتسب مثلا هذه المركبة الهنية، لا تكتسبه من محرم وأن لا ترتكب به محرما وأمثال ذلك. هذا وجه محتمل في هذا الحديث. ويحتمل أيضا أن يكون هذا القيد لأجل التعريض بغير المسلم، أن غير المسلم سعادته في أمور محرمة، ليس الحديث بصدد ذكرها وإنما بصدد التعريض بها. أما المسلم فسعادته هذه الأمور المباحة المحللة: البيت الواسع، الزوجة المطيعة، المركب الهني، وأمثال ذلك من الأمور المباحة. وصح عن الصادق عليه السلام أنه قال: البادي بالسلام أولى بالله وبرسوله. وصح عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال، والظاهر أن أبا الحسن هو الإمام الكاظم عليه السلام: نحن في العلم، أي الأئمة عليهم السلام، نحن في العلم والشجاعة سواء. يريد بحسب ظاهر الجملة أن ملكاتهم عليهم السلام متساوية، وإن اختلفت أفعالهم. نحن في العلم والشجاعة سواء، وفي العطايا لا تنتظر مثلا لو أن أحدكم ذهب إلى أبي الصادق عليه السلام فطلب منه معونة فأعطاه 1000 دينار مثلا، فلا يتوقع أنه إذا جاءني أن أعطيه 1000 دينار كما أعطاه أبي، أو أعطيه أقل من ذلك أو أكثر، لأننا إنما نعطي على حسب ما نؤمر. الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يعطوا بقدر نحن لا نعلمه، وليس من وظيفتنا أن نعرف كم أمرك الله أن تعطي هذا الفقير وكم أمرك أن تعطي هذا. نحن في العلم والشجاعة سواء، وفي العطايا على قدر ما نقدر. ولعل هذا يفسر أنك تذهب إلى أحد المعصومين مثلا فتطلب منه شيئا من قدره فلا يعطي، وتذهب إلى معصوم آخر فيعطي. لماذا؟ جواب على قدر ما نفعل. وجاء عن الباقر عليه السلام بسند معتبر: ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع هذا في أولها، أي هذا الذئب في أول الغنم، وهذا في آخرها لأسرع فيها من حب المال والشرف في دين المؤمن. أي إن الإنسان المؤمن إذا أحب المال وأحب الشرف والجاه والرياسة فإنه يفسد دينه بحبه لهذين. فإن الذي يحب المال يسعى للتمويه وللتشبث ببعض الحيل كالغريق الذي يتشبث بالقشة لتحليل المال، وكذلك من يحب الرياسة فإنك تراه يطعن في هذا ويسيء إلى ذاك ويشتم الثالث من أجل أن يكون هو المرموم، مضافا إلى كثير من الآفات التي تأتي من ورائها. وصح عن الصادق عليه السلام أنه قال: والله لا يحبنا من العرب والعجم إلا أهل البيوتات والشرف والمعدن، ولا يبغضنا من هؤلاء وهؤلاء، أي من العرب والعجم، إلا كل دنس ملصق. الملصق هو الذي يدعى لغير أبيه، وجاء عن الصادق عليه السلام بسند معتبر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفر، أن يكون طعامك في السفر مميزا خيرا من طعامك في هذا. وصح عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا له: فض الله فضل، إنما نصبت المساجد للقرآن لا للشعر. وصح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا ينشد الشعر بليل، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل ولد الإمام الصادق، يا أبتاه فإنه فينا، أي الشعر. قال وإن كان فينا. وجاء في الصحيح عن عمرو بن أبي المقدام قال مررت مع أبي جعفر الباقر عليه السلام بالبقيع، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة، من أهل الكوفة لعله جاء زائرا فمات في المدينة. قال فوقف عليه عليه السلام الإمام الباقر يقف على قبر هذا الرجل الكوفي، فقال اللهم ارحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، وألحقه بمن كان يتولى. أي حظ بهذا الرجل جاء به من الكوفة إلى المدينة ليشمله دعاء الإمام، دعاء مخصوص الإمام يقف على قبره، هذا لابد أن يفخر في المحشر. وصح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر، أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخر رجل الرجل على الدين، أن هذا مؤمن وأصافقه ونسير بالطريق، ولكنه مع إحسانه معاملة يحصي عليه عثرات وزلات ليعنفه بها يوما كلما ارتكب خطأ مخالفا للشرع أو مخالفا للآداب أو غير ذلك مما يعاب به المرء يرصده له، لا يقوله وإنما يحفظ عليه ذلك ليعنفه به يوما ما. هذا أقرب ما يكون إلى الكفر. وصح عن الباقر عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أهلك الناس العجلة ولو أنهم تثبتوا لم يهلك أحد. وصح عن الصادق عليه السلام أنه قال إن أهل بيت مروتنا العقل عمن ظلم. وصح عن الباقر عليه السلام أنه قال الندامة على العقل، يسيء لك شخص فتعفو عنه. ثم تندم لماذا عفوت عنه، لا يستحق، كان يجب أن يؤذن. تندم على العفو عنه. وقد يسيء لك شخص فتعاقبه لأنه أساء لك، ثم يمضي وقت فتندم لماذا عاقبته، لو أني عفوت عنه لكان خيرا لي. هذا ندمان في حالتين متعاكستين، على موقفين متعاكسين في حالة واحدة، أن يسيء لك شخص لكن مرة تعفو ومرة لم تعفو. أي الندمين أشد؟ أن تندم على عقوبتك أو أن تندم على عفوك؟ قال الباقر عليه السلام: الندامة على العفو أفضل، ليست أهون فقط، ليست أقل ألم فقط، بل أفضل، يعني خير. لا بأس أن تندم على أنك عفوت، أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة. وجاء عن الباقر عليه السلام أنه قال: إن العبد لا يكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين. لعل المقصود بالدين الذي يقضيه عنهما هو الدين الشرعي، يعني الدين العبادي. من صلوات وصيام فاتت الأبوين، ويحتمل أن يكون المقصود هو دين المال للعباد. فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا. وهذا لابد أن يحمل على ما إذا كان متمكنا، لأن أداء دين الأب ليس واجبا على الولد، فكيف يكتب عاقا إذا لم يؤدي دينه؟ وإنه ليكون في حياتهما غير بار لهما، فإذا مات قضى عنهما الدين واستغفر لهما فيكتبه الله تبارك وتعالى بارا. قال أبو عبد الله عليه السلام: وإن أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبويك. قال: سمعته يقول: إن البر في الوالدين يزيد في الرزق. وصح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وجاء في الصحيح عن بريد العجلي قال: عن الثلاثة الفضلاء، هذا من أعلى الأسامي، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد معا، قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام لحمران بن أعين في شيء سأله: إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. عليك أن تسأل عن دينك. وصح عن الصادق عليه السلام أنه قال: لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية. شيعه 70,000 ملك فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي، وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح. هذا ينفع الحديث، ينفع الأطباء والممرضين أن يعودوا المؤمنين. ونختم بهذه الرواية التي وردت في فعل أمير المؤمنين عليه السلام، وهي رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحتضب ويستقي. يحتضب الاحتضاب معلوم، هذا نوع من الكسل. ويستقي أي يستخرج الماء. وهذا أيضا كسل، وكلاهما فيهما مشقة شديدة، فإن الكسب بالاحتضار يقتضي قطع الأخشاب، فيه جهد بالغ، والاستقاء يقتضي رفع الماء بالدلو، وهذا أيضا جهد كبير. لاحظوا ما وراء ذلك. كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحتضر ويستقي، هذا عمله خارج البيت، ويكنس، يأتي إلى البيت فيعين فاطمة عليها السلام في الكنس. وكانت فاطمة سلام الله عليها تطحن وتعجن وتخبز. الحمد لله أولا. أدمي عن أخبار الوالدة في تقليم الأظافر، ونقرأ بعض الأخبار من خمسين. والأخبار في تقليم الأظافر عديدة، وورد بتقديم الأظافر خصوصيات اختلاف تختلف هذه الخصوصيات باختلاف الأيام، ونحن نبدأ بذكر رواية واردة من غير طرقنا، من طرق المخالفين، فيها بيان خصوصيات غريبة، ونؤكد أن هذه ليست من طرقنا. فقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء، ومن قلم أظفاره يوم الأحد خرجت منه الفاقة، يعني الفقر، ودخل فيه الغنى، ومن قلم أظفاره يوم الاثنين خرجت منه العلة ودخلت فيه الصحة، ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء خرج منه البرص ودخل فيه العافية، ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن والصحة، ومن قلم أظفاره يوم الخميس خرج منه الجذام ودخل فيه العافية، ومن قلم أظفاره يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب. يقول ابن الجوزي وهو من علمائهم: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو من أقدح الموضوعات وأبردها، هذا وارد من طرق غيرنا. أما من طرقنا فقد وردت خصوصيات لتقديم الأظفار تختلف باختلاف الأيام، ونحن نقرأ بعض الأخبار الواردة في ذلك. لقد جاء في رواية معتبرة عن الصادق عليه السلام أنه قال: أخذ الشارب معلوم، هذا شارب وهذان سبادان، هل هما من الشارب أو من اللحية؟ فيه خلاف. أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام، وصح عن الصادق عليه السلام أنه قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى، وإن لم تحتج أي الأظفار إلى قص يوم الجمعة فحكها لتحسن على هذا العهد. وصح عن الصادق عليه السلام أنه قال: للرجال، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركنا فإنه أزين لكم. كذا في الرواية. القاعدة تقتضي لكن وجاء في رواية معتبرة عن الصادق عليه السلام أنه قال: احتبس الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا أخر فقيل له: يعني يا رسول الله، لماذا تأخر الوحي؟ فقال صلى الله عليه وآله: وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تتقون رواجبكم. ترك الأقساط يوجب الحرمان من هذه الأوقات الإلهية العظيمة. الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن المفاصل. وأما كيف تتقى فهذا يحتاج إلى ملاحظة وتأمل. الآن لا يحضرني نحن ولا تكون رواجب، لأن ما كنت أبحث عنه هو خصوصية تقليب الأصابع وأثر تركها. وروي بسند، ليس بسند بل بنحو مرسل، وهكذا جاءت هذه العبارة في غير واحد من المصادر. فإن الصدوق رحمه الله عبر عن هذا بلفظ روية، وروي في خبر آخر قبل هذا وروي من يقلم أظافيره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى، هذا الذي سألتم عنه، ويختم بخنصره من اليد اليمنى. ولكن هذا مروي بنحو مرسل، رواه الصادق رحمه الله بهذا النحو، ولكنه رواه بلفظ روية. وهذه اللفظة مشعرة بالتمريض، أي فيها إشارة إلى ضعف السنة. هو لم يذكر سنة، هو أرسلها قال روية، ولكن التعبير بروية فيه تمريض. وأما المسألة الأخرى التي سألتم عنها في الأسبوع الماضي ربما، فقد رواها الصدوق رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام بصيغة الجزم. قال: وقال الصادق عليه السلام: من قص أظفاره يوم الخميس وترك واحدا ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر. هذا رواه بصيغة الجزم، يعني أسنده إلى الصادق عليه السلام بقوله قال الصادق. وهذا بخلاف روية، روية مشعرة بالتمريض، أن قال الصادق هذه لا يقولها إلا إذا قامت الحجة عنده على أن الصادق عليه السلام قد قال هذا القول، ولذلك أسنده إليه، لم يقل روي عن الصادق بل قال قال الصادق، لذلك ثابت عنده رحمه الله. وكيف كان؟ فقد ورد في أثر قص الأظفار يوم الخميس أيضا أنه يوجب المعافاة من وجع الضرس والعين. أنه يوجب الأمن من رمد الولد، والظاهر أن المقصود الظاهر هكذا أن المقصود أن من يواظب على تقليم أظفاره يوم الخميس ثم يكتب له ولد بعد هذه المواظبة فإن الولد لا يرمد، أي لا يصيبه رمد العين، لا أنه إذا كان له ولد مثلا ثم بدأ في المواظبة على تقليم أظفاره يوم الخميس فإن الولد لا يرمد. قال الصدوق رحمه الله لا يحضره الفقير، وقال أبو جعفر عليه السلام عليهما السلام، وهذه أيضا بصيغة الجزم يعني نسب القول إلى الإمام الباقر بلفظ قال، فدل ذلك على أنه أي هذا القول ثابت عنده أي عند الصدوق رحمه الله بحجة شرعية. وقال أبو جعفر عليه السلام من أخذ من أظفاره كل يوم خميس لم يرمد ولده. قال رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين. هذه بعض الأخبار التي وردت في وقت تقريب الأظفار وفي أي يوم يكون ذلك وبأي كيفية، والله الآن بقي أن نشير إلى أن هذه الأخبار وردت في بيان بعض الآثار الواقعية لتقليم الأظفار في هذه الأيام، فهل تثبت هذه الآثار بهذه الأخبار أو لا؟ هذه أخبار أحد، وترتب هذه الآثار أمر تكويني ليس أمرا شرعيا، ليس حكما فرعيا، فلا تثبت بهذه الأخبار لأنها أخبار أحد. ليس هذا بمعنى أننا ننفي ترتب هذه الأخبار، بل نقول لا نعلم، ورد ذلك في خبر أو في أخبار بعضها صحيح ولكننا لا نعلم ثبوت هذا الأمر واقعا تكوينا. وفي هذه الأخبار بيان لحكم شرعي، فإن هذا فيه ترغيب لتقليم الأظفار في هذه الأيام، هذا الحكم الشرعي يثبت في هذه الأخبار. وإذا لم يثبت الحكم الشرعي في بعض الخصوصيات لأنها لم ترد بطريق معتبر مثل ما جاء من البداءة يوم الخميس للقنصر من الإسلام اليسرى والختم بالقنصر من الأصبع اليمنى، فإن هذا وإن لم يثبت به استحباب شرعي لكنه يسع العبد أن يأتي به برجاء المطلوبية ويحصل على ثواب من الله سبحانه إن شاء الله. الحمد لله. لم يرد في هذه الأخبار تحديد مكان للتقليد، لم يرد في التحديد، ورد في بعض الأخبار الحث على الدفن فقد نقل الصدوق رحمه الله بقوله وروي أن من السنة دفن الشعر والضف والدم، من السنة إن ذلك من عمل النبي صلى الله عليه وآله، روي بلفظ روي
لأن أكل الكراهة
لم أقف على قدر في ذلك.
السلطة.
لا المقصود الركون يعني الظاهر أن المقصود هو الركون إلى السلاطين والتقرب إليها بغية الحظوة وتحصيل الرياسات والمناصب.
لكن يستثنى من خدمة الإخوان؟
نعم ورد ذلك بأن التقرب أو
كفارة يعني يعتمد الشيخ ليكون الحكم هذا يعتمد على نية الشخص
والشروط أيضا توفر الشروط وعدم توفرها. هل الشروط متوفرة مثل هذا العمل أو غير متوفرة؟ بعض الأحيان يكون يسعى الإنسان بالتقرب منه وربما يترتب على تقربه منهم خدمة بعض الإخوان، ولكن الشروط غير متوفرة. هذا لا يكفي حتى لو أنه أحسن النية، لأن ذلك لا يكفي.
أنا طلب السلطة فيها الشروط.
طلب السلطة لأجل السلطة طبعا أمر ملزوم شرعا. إذن ليس طلبا للسلطة، هو طلب لإقامة الشرع، وإنما سعى للسلطة من أجل التمكن من إقامة الشرع، وهذا أمر ليس جائزا فحسب، بل هو واجب على من يتمكن منه. إذا كان إقامة الشرع لا تتيسر إلا بذلك، وكانت شروط إقامة الشرع متوفرة في حقك، إنه يجب عليك السعي للسلطة عن أجل ذلك، مثل سعي الأنبياء للسلطة من أجل إقامة الشرع، ليس من أجل السلطة ذاتها، فإن السلطة عندهم لا تساوي كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام حقة عنزة إلا أن يقيم حقا ويدحض باطلا. فالسلطة لا تطلب لذاتها، وهذا أمر خلاف الغريزة، إن غريزة الإنسان تدفعه إلى الترأس، أي أن حب الرياسة من الغرائز، وهو من المحركات.
نعم. يعني ترتب عليه
هذا يختلف باختلاف الداعي. قلنا إذا كان يريد السلطة لإقامة حدود الله فهذا ليس مريدا للسلطة، بل إرادته للسلطة إرادة مقدمية، نظير مشيك في الطريق للوصول إلى المسجد، فأنت لا تريد المشي من أجل المشي، بل تريد المشي من أجل الوصول إلى المسجد لإقامة الصلاة. إذا احتملت من غير أن تسمع، إذا احتملت في حق مؤمن رأيته قد صدر منه عمل، احتملت في حقه أن يكون الداعي لهذا العمل داعيا صحيحا، يكفي هذا في أن تحمله على الوجه الصحيح. نعم. لا يختلف الفرق إلا أن يكون الذي نقل لك ثقة، وأن ينقل لك أمرا حسيا. أما إذا نقل لك أمرا لا يناله الحس مثل النية، يقول هذا نيته نية سيئة. وما أدراك، المؤمن يصدق بما إذا أخبر عن أمر حسيا يمكن أن يقع تحت إحدى الحواس.
كيف الجمع بين رواية سعد بن سعد الدوار بين الدوار حكم عليه وعلم
التواضع؟ يعني أنك تقصد ما الجمع بين هذا وبين ما ورد من الحد عن الزهد في الدنيا؟ كلاهما أمران إرشاديان. من سعادة المرء سعد الدار هذا أمر إرشاد، لا يأمرك بأن تختار الدار الواسعة، وإنما يخبرك إذا أردت أن تعيش سعيدا فهذا طريق مشروع للسعادة، هذا إرشاد. وما ورد من الزهد في الدنيا إرشاد إلى طريق النجاة، وأنك إذا أردت أن لا تقع في حبائل الدنيا فترتكب ما يخالف حكم الله فلا تنظر إلى هذه الدنيا، ازهد فيها. ولكن لا يعني هذا أن الله حرم عليك أن تحصل نصيبك من هذه الدنيا، بل قال تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إذن الطيبات من الرزق أخرجت للعباد، هذا هو الغرض من خلقتها. سخر لكم ما في السماوات والأرض، هذه مسخرة للإنسان، فالغرض من خلقة هذه الأمور هي الاستمتاع بها، ولكن يجب مراعاة الضوابط الشرعية والحدود، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تنافي بين الأمرين، لأن هذا إرشاد إلى أمر وذاك إرشاد إلى أمر آخر. فالجمع بينهما أن يقال إذا خشيت على نفسك أن تقع في الحرام مثل أن تقع في الزهو إذا كانت عندك سيارة فارغة، وأن تتعالى على المؤمنين فينبغي لك أن تختار غير ذلك. وإذا كانت هذه لا تؤثر فيك في هذا الجانب وإنما تزيد من سعادتك، تفرح أن تكون لك هذه السيارة مثلا، فهذا لا بأس به. لا
ماذا فيها؟
هذه مسألة تاريخية لم أبحث فيها، ولكن الذي تقتضيه مناسبة التسمية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد حفرها،
تتخلى عن تقوية الشيطان فأنا لا يتناقى مع نفس ما أكثر من أكثر من ذلك الجديد على الإسلام.
لا ندري ما هو المقصود بهذه الكلمة، هل المقصود بيان نقص صدره صلوات الله وسلامه عليه حقيقة، أو المقصود أن الفاجعة فاجعة تقتضي أن يقل عنها الصبر، وهذا قد بينا نظيره في مثل بأبي أنت وأمي، أو فديت من فديته بابن إبراهيم وأمثال هذه التعبيرات. فقد جاء عن الإمام المعصوم أنه يفدي أصحاب الحسين عليه السلام، جاء عن الصادق عليه السلام يفدي أبا الفضل العباس عليه السلام، ومن الطبيعي أنه لا يصح التضحية بالمعصوم لحفظ غير المعصوم. فمثل هذه التعبيرات قلنا الظاهر منها بحسب الفهم العرفي بيان أن هذا يستحق التفدية، ومثل هذا التعبير أجل بيان عظمة المصيبة وأنها مصيبة يقل عنها الصبر في نفسها، إنما لم يقل صبري لخصوصية فيا، أي لكوني معصوما، وإلا لو لم أكن معصوما، لو لم تكن لي هذه الخصوصية البالغة لكانت المصيبة مصيبة يقل عنها الصبر. فهذا بيان كنائية لتوضيح عظمة المصاب.
والله يعني هو ثابت شيخنا هذا القول الإمام عليه السلام؟
لا يبعد أنه ثابت بلحاظ بعض القرائن المحتفة به، فإن بلاغة النص إذا لاحظتها لاحظت قبول الأصحاب لهذا النص فإنه ومساعدة بعض الشواهد له أيضا فإنه لا يبعد حصول الوثوق بصدوره عن أمير المؤمنين عليه السلام، كما هو الحال في كثير من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالقرائن التي تحف بهذا الكلام تشهد بالصدور. أما ما هو المقصود فلا ندري على سبيل اليقين، ولكن الذي يترجح أنه كناية عن عظم المصاب.
لم أسمع عن معرفة ليش
معناها
يعني
خروجها
عن معناها يعني
معنى قل عن صفيتك الصبري.
لا 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 مقولة ثانية.
نعم ما هي ما اسمع
اعمل لدنياك كأنك
نعم هذه العبارة تحتمل معنيين، المعنى الأول أنه يجب عليك أن ينبغي لك أن تتقن عملك الذي تعمله لأجل الدنيا فتبني مثلا بيتا لا تبنيه ليقع بعد 10 سنين، وإنما تحكم بناءه كأنك تعيش أبدا. وإذا أردت أن تسعى في كسب رزقك مثلا فتسعى لكسب رزق ينفعك أبدا الدهر مثلا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، أي اجتهد في عملك للآخرة. فالمعنى اجتهد لعملك للدنيا والآخرة وأتقن العمل للدارين، هذا هو الاحتمال الأول ولعله المعروف. والاحتمال الثاني الذي كان سمعته من والدي أن المقصود اعمل لدنياك من غير اجتهاد كأنك تعيش إلى الأبد، فما لا تدركه اليوم تدركه غدا، وما لا تدركه غدا تدركه بعد غد. فلا تأسف على شيء من فطام الدنيا، لا تعمل كأن وقتك محدود وتريد أن تحصل على كل شيء في هذا الوقت المحدود، بل تراخ في عملك لأجل الدنيا، وأما عملك للآخرة فاجتهد فيه، وهو معنى حسن ويحتاج إلى تقييدات وبعض ملاحظة بعض الخصوصيات. فلا بأس أن ينظر الإنسان للدنيا نظر الزاهد الذي يرى أنه غير يعني لا يفوته منها شيء، لا بأس بهذا إذا لم يترتب عليه مفاسد، مثل أن يضيع عياله، فإنه قد ورد في الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فلا يليق بالمؤمن أن يترك الاجتهاد بالكسب، لأنه إذا لم يكتسب اليوم سيكتسب غدا، ويترتب على هذا أن يأتيه عيال وأن يضيع عياله، فإن هذا أمر مذموم. بل ينبغي للمؤمن أن يحسن عيالته بمن يعود. والله العالم.
من الرواية؟
نعم.
هي الرواية مقولة الرواية.
تعمل لدنيا الآن لا يحضرني، لا ربما نبين في الأسبوع القادم إن شاء الله. لا يسعني أن أقول بكلمة عامة خفف كل شيء بالسفر وتقبل في الإنفاق، هذه تحتاج إلى ملاحظة أخبار السفر ثم بعد ذلك نصنف هذا التصنيف العام، ولكن الآن لا يسعني.
طيب الشعر
جاء هذا في الرواية الصحيحة ونحن ليس لنا كلام
فقط،
هما أعلم بما يقولان.
إنه كرامية
نعم ليس فرق.
استعجل شيء.